وهو كذلك يقينا ما ثمرة الخلاف بين هذا التفسير الصحيح الراجح وبين ذلك التفسير الضعيف المرجوح؟ ثمرة الخلاف أنه على القول الضعيف إذا كان الأعمى توسل بذات الرسول وشخصه فذات الرسول وشخص باقية إلى يوم يبعثون كما هي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فذات الرسول شخصه لا يزال كما هو. فإذا كان الأعمى توسل بذاته فهي موجودة، ولذلك يعلمون الحسنى إلى يوم يبعثون. أما على التفسير الآخر وهو التفسير الراجح الصحيح، فإذا كان التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال الآن إلى أن يتوسل المسلم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها أننا لا نستطيع أن نصل إليه كما استطاع الأعمى أن يصل إليه، وهذا هو من فوارق الحياة الدنيوية عن الحياة البرزخية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في مسجده، وكان لا يجرؤ أحد من أصحابه أن يتقدم بين يديه، والآن من يصلي في مسجده؟ أمثالنا من المسلمين. كيف يصلي ورسول الله بجانبه حي في قبره؟ لأن حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية لا يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا ما دام ليس من الإمكان أن يأتي الإنسان إلى الرسول عليه السلام وأن يسأله الدعاء كما فعل الأعمى ثم يستمع هل وافق الرسول على طيبته ووعده خيرا أن يدعو له فيرجع هذا الطالب الجديد فيتوسل بدعاء عليه السلام، هذا غير ممكن. من هنا جاء التفريق الذي يذهب إليه علماء السلف ثم يتأوله الخلف تأويلا باطلا ويتهمونه بما هم براء منه براءة الذنب من ذنب يعقوب. السلف يقولون ما دام أن التوسل هذا كان بدعاء الرسول عليه السلام، وهذا لا يمكن الآن بسبب أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، يتأول قولهم هذا المخالفون لهم بعناد وبغي واعتداء، يقولون أن الرسول مات، ومن الذي يقول أنه لم يمت؟ والله يقول إنك ميت وإنه ميتون. لكن مع ذلك يثبتون له عليه الصلاة والسلام من الحياة البرزخية الروحية ما لا مثل لها عند غيره عليه السلام. فمن خصوصياته كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فللرسول صلى الله عليه وسلم في قبره أسمى حياة برزخية لغيره من إخوانه الرسل والأنبياء، ولكن هذه الحياة منفصلة تماما بين حياتنا، فلا نستطيع أن نعامل نبينا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كما عامله أصحابه الكرام من ذلك الضريح. إذن حديث الأعمى يدور حول التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى السلف الصالح كما جاء في صحيح البخاري. لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج بالناس يستسقي، وفيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيك فاسقنا. يا عباس ادع الله لنا، فيدعو فيسقوا. هذا عمر وصحبه الكرام كلهم يقرون عمر بن الخطاب على قوله اللهم إنا كنا إذا أجدفنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا فتسفينا. والآن كأنه يقول لا مجال للتوسل بنبينا، لأن التوسل بالنبي وضع لكم أن المقصود توسل بدعائه. فهم حينما كانوا يتوسلون بالنبي في الاستسقاء هل كانوا يضعون الشخص شخص الرسول أمامهم وانتهى الأمر، أم فعلوا به كما فعل عمر بن الخطاب وصحبه مع عمه العباس حيث قال له خذوا الله لنا؟ وهذا ما كان الرسول يفعله كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما يوم الجمعة لما دخل رجل أعرابي من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال منقذت الأمطار فادعوا الله لنا. فقول هذا الرجل ادعوا الله لنا هو توسله بنبينا صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان أمطار وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وفي رواية اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فسقوا سفها وكانت السماء تمطر كأفواه الفرح إلى آخر الحديث. والخلاصة إذا كان مثل النوم الشوكاني يقول بجواز التوسل توهما منه وفهما خطأ لحديث الأعمى فهذا هو مأجور عليه، ولا يضل لا هو ولا من يرى رأيه فضلا عن أنه لا يكفر. ولكن وهذه النقطة الحساسة والتي تتعلق بمنافاتها للشرك أو بمنافات التوسل هذا للتوحيد ووقوع صاحبه في الشرك حينما يقترن به ما يجب، حينما نناقش الناس ونحاول أن ندلهم على التوسل المشروع الذي كان عليه سلفنا الصالح ومنهم الأئمة وعلى رأسهم الإمام الأول من الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي قال أكره أن يسأل الله إلا بالله، أكره أن يسأل الله إلا بالله. والتوسل المشروع هو التوسل بمثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا التوسل هو توسل الإنسان باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بعمله الصالح أو بدعاء رجل صالح، وهذا له أدلته ولسنا الآن في صددها. إذا أردنا